أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرض تطوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد عطر الله مرقده المبارك: ولكن الصحيح مع هذا عدم جواز التمسك بالإطلاق المذكور، وذلك أولا وثانيا. كان الكلام في المقام الثاني، لأننا قلنا إن البحث عن منجزية العلم الإجمالي يقع في مقامين: المقام الأول منجزية العلم الإجمالي عقلان، المقام الثاني البحث عن جريان الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي. شرعنا في المقام الثاني وقلنا يوجد فيه لحاظان: اللحاظ الأول لحاظ عالم الثبوت والإمكان، اللحاظ الثاني لحاظ عالم الوقوع والإثبات. فقلنا في اللحاظ الأول: هل يمكن جريان الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي أو لا؟ قال المشهور: يستحيل عقل جريان الأصول. وقاموا دليلا، سيد الشهيد قال: ليس بمستحيل، يمكن عقلا جريان الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي. هذا اللحاظ الأول. اللحاظ الثاني: بعد أن فرغنا عن إمكانية جريان الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي، نقول: هل فعلا جرت الأصول؟ هل أدلة البراءة فيها إطلاق يمكن أن نستفيد منه جريان البراءة في أطراف العلم الإجمالي أو لا؟ السيد الشهيد يقول: الإطلاق موجود، وإنما الكلام هذا الإطلاق هل له مخصص أو ليس له مخصص. هنا يوجد قولان: القول الأول من أثبت استحالة المخالفة القطعية، من أثبت استحالة الترخيص في المخالفة القطعية في المقام الأول، من يرى استحالة الترخيص في المخالفة القطعية يرى أن هذه قرينة عقلية تقيد إطلاقات أدلة البراءة. وبالسيد الشهيد ما يرى استحالة الترخيص في المخالفة القطعية، يرى أنه إمكانية. القول الثاني الذي يراه السيد الشهيد أنه ماذا؟ الترخيص في المخالفة القطعية ليس بمستحيل، إذن لا توجد قرينة تقيد إطلاق أدلة الأصول. أدلة الأصول، أدلة البراءة، تقول: رفع عن أمتي ما لا يعلمونه، سواء كان ما لا يعلمونه شكا بدويا أو كان شكا مقرونا بالعلم الإجمالي. لا توجد قرينة تخرج الشك المقرون بالعلم الإجمالي من هذه الدائرة. السيد الشهيد يقول: أنا وين بنيت على عدم استحالة الترخيص في المخالفة القطعية؟ لكنني أقول: الترخيص في المخالفة العقلية القطعية ليس بمستحيل عقلا، لكنه مستحيل عقلائيا وعرفا. العرف هكذا يرى. إذا كان عندك علم إجمالي علمت إجمالا بوجوب إما الظهر وإما الجمعة، وأجريت البراءة في الجمعة وفي الظهر. العقلاء بما هم عقلاء لا يجرون البراءة في الطرفين. فإذا السيد الشهيد يرى وجود مخصص، لماذا؟ وجود مخصص لإطلاقات أدلة البراءة، لكن هذا المخصص ليس هو الاستحالة العقلية وإنما هو الاستحالة العقلائية. بحثنا إلى هنا، وصلنا إلى هنا، كيف نثبت الاستحالة العقلائية؟ السيد الشهيد يقيم دليلين، يقول هكذا: نحن نرجع إلى وجداننا، التخصيص والمخالفة القطعية. يعني ما هي المخالفة القطعية؟ يعني ترخص في ترك الجمعة وترخص في ترك الظهر بحيث تخالف المعلوم بالإجمال، وهو وجوب أحد الصلاتين تخالف المعلوم بالإجمال قطعا. يقول: نحن وإن التزمنا عقلا أن هذا ليس بمستحيل، لكن بحسب الوجدان العرفي، العرف لا يقدمون على هكذا. العرف والعقلاء بما هم عقلاء لا يتركون الظهر والجمعة معا. وهكذا لو علمت بنجاسة أحد الإناءين، العقلاء لا يتركون الإناءين معا. واضح؟ العقلاء لا يقتحمون الإناءين معا إذا استرغنا النجاسة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نقول لك: قف هنا، قف هنا. أنت ماذا تريد؟ تريد أن تجري البراءة في الطرفين، في الجمعة وفي الظهر، في الإناء الأول وفي الإناء الثاني؟ نقول: قف هنا. البراءة ما هي؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، بعد قبح العقاب بلا بيان. أنا الجمعة يجب علي أو لا؟ ما أدري، أشك. وصلني بيان على وجوب الجمعة؟ ما وصلني، أترك الجمعة، الله ما يعاقبني، يقبح العقاب بلا بيان. وهكذا الظهر، أنا أتركها، الله ما يعاقبني، يقبح العقاب بلا بيان. نقول لك: قف هنا. الجامع بين الجمعة والظهر، وهو وجوب صلاة في ظهيرة الجمعة، هذا الجامع تم عليه البيان لو ما تم؟ تم عليه البيان. وما دام قد تم البيان على الجامع لا يقف العقاب على الجامع. الله عز وجل يعاقبك إذا تركت الجمعة والظهر معا، لأنك تركت صلاة في ظهيرة يوم الجمعة. فبما أن الجامع قد تم عليه البيان في هذه الحملة، تجري البراءة. البراءة تجري إذا بيان ما موجود، شك موجود. واضح ولا؟ أصلا الأصول العملية كلها تجري في ظرف الشك. هنا علم موجود، جامع موجود، قطع وعلم بالجامع. إذا علم بالجامع موجود، كيف تجري البراءة؟ واضح ولا؟ وبالتالي النتيجة النهائية، السيد الشهيد يتفق مع المشهور في النتيجة، لكن يختلف في طريقة الوصول إلى النتيجة. السيد الشهيد والمشهور يقولون: يستحيل الترخيص في المخالفة القطعية، يعني لا يمكن أن يرخص في ترك جميع الأطراف، لا يمكن أن يرخص في مخالفة جميع الأطراف. لكن لماذا لا يمكن؟ المشهور يقولون: لماذا؟ يقولون: لأن الترخيص مستحيل بحكم العقل. السيد الشهيد يقول: لأن الترخيص مستحيل بحكم العقلاء. إذن الترخيص في جميع الأطراف مستحيل عقلا أو عقلائيا، تزعل، من رخص طرف، الطرف الثاني نحن مرخصين به. يكفي ان تجري البراءة اما في الجمعة واما في الظهر، اما في الاناء الاول اما في الاناء الثاني، لا تجري في الاثنين تصير مخالفة قطعية، فتصير مخالفة احتمالية، تجري في واحد. خب نسأل منك، لماذا تجري في الجمعة دون الظهر؟ هذا ترجيح بلا مرجح. لماذا تجريها في الظهر دون الجمعة؟ هذا ترجيح بلا مرجح. فتتعارض البراءة في الطرفين، إجراء البراءة في الظهر يعارضه إجراء البراءة في الجمعة، يحصل تعارض. مع تعارض الأصلين بعد تسقط البراءة، لا تجري لا في الأول ولا في الثاني، يبقى نتمسك للجامع، تبقى من جزئية العلم الإجمالي، يتنجس كل من الطرفين الظهر والجمعة. واضح إن شاء الله؟ ملتفتين؟ إذن خلاصة المطلب، بالنسبة إلى المخالفة القطعية لا تجوز إما عقلا بناء على مبنى المشهور، وإما عقلائيا بناء على مبنى السيد الشهيد. إن قلت أنا لا أريد المخالفة القطعية، أنا لا أريد أن أخالف كل الأطراف، وإنما أريد أن أخالف طرف واحد، نقول لماذا تجري البراءة في خصوص هذا الطرف؟ إجراء البراءة في الطرف الأول معارض بإجرائها في الطرف الثاني، إجراءها في الطرف الثاني معارض بإجرائها في الطرف الثالث. تقديم أحد الأطراف على غيره ترجيح بلا مرجح، لا موجب لتقديم أحد الأطراف على الآخر، وبالتالي تسقط الأصول بتعارضها. إجراء الأصل وهو البراءة في الطرف الأول يعارضه إجراء الأصل وهو البراءة في الطرف الثاني، تعارضا تساقطا، سقطت الأصول الترخيصية المؤمنة، تبقى من الجزية العلم الإجمالي. فتين. نعم، إذا السيد الشهيد والمشهور يتفقون في ماذا؟ في حرمة المخالفة قطعية. يعني شنو حرمة المخالفة القطعية؟ يعني في مثالنا العلم الإجمالي بالظهر والجمعة، لا أصلي الظهر ولا أصلي الجمعة. جيد، نسأل سؤال ثاني، هل تجب الموافقة القطعية؟ يعني لازم أصلي الظهر ولازم أصلي الجمعة حتى أحرج الواقع قطعا؟ إذا صليت واحد منهم، إما صليت الظهر أو صليت الجمعة، أنا أحرز الواقع احتمالات. إذا صليت الجمعة فقط ما صليت الظهر، خب يمكن في الواقع هي الجمعة صارت موافقة، يمكن في الواقع مو الجمعة الظهر صارت مخالفة، هذا ما يسمونه الموافقة الاحتمالية أو المخالفة الاحتمالية. هناك مسلك يقول للزوم الموافقة القطعية، يعني لا بد أن تأتي بالجمعة ولا بد أن تأتي بالظهر، ومسلك يقول بلزوم الموافقة الاحتمالية فقط، يعني في أن تأتي بإحدى الصلاتين إما الظهر وإما الجمعة. سيد الشهيد ماذا يرى؟ سيد الشهيد يقول هكذا، كما تحرم المخالفة القطعية بترك الصلاتين، كذلك تجب الموافقة القطعية بالإتيان بكلتا الصلاتين. لماذا تجب الموافقة القطعية؟ لا تجب من باب منجزية العلم الإجمالي، تجب من باب منجزية الاحتمال. أنت تشك في وجوب الجمعة، هذا احتمال منجز، وتشك في وجوب الظهر، هذا احتمال منجز، وبما أن الاحتمال منجز إلا إذا ورد ترخيص في تركه، ما وردنا ترخيص في ترك هذا الاحتمال، إذا تجب الجمعة وتجب الظهر أيضا، بخلاف مسلك المشهور. المسلك المشهور يقولون قبح العقاب بلا بيع، خب الطرف الاول مشكوك بعد تجي لقبح العقاب بلا بيان، الطرف الثاني مشكوك تجي لقبح العقاب بلا بيان. واضح ولا؟ انت مو ملزم ان تأتي بالطرفين. نعم انت ملزم تأتي بطرف واحد من باب منجزية العلم الاجمالي. واضح البحث الى هنا الى هنا الى هنا. الخلاصة والزبدة، السيد الشهيد يتفق مع المشهور في حرمة المخالفة القطعية، لكنه يقول بحرمة المخالفة القطعية عقلائيا، ولم يقل بحرمة المخالفة القطعية عقلا. ومنشأ حرمة المخالفة القطعية نفس العلم بالجامع، نفس العلم الإجمالي، منجزية العلم الإجمالي. هذا بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية، يعني ترك الصلاة. الشق الثاني، هل تجب الموافقة القطعية يأتي بالصلاتين، أو تجب الموافقة الاحتمالية يأتي بصلاة واحدة؟ السيد الشهيد بما أنه يرى منجزية كل احتمال وكل انكشاف، يرى لزوم ووجوب الموافقة القطعية تأتي بالصلاتين. المشهور بما أنهم يرون ماذا؟ قبح العقاب بلا بيان، فيمكن جريان البراءة في الأطراف، في هذه الحالة لا يرون وجوب الموافقة القطعية، وإنما يرون وجوب الموافقة الاحتمالية من باب منجزية العلم الإجمالي أيضا. بالتفصيل، وبالتالي حصلت عندنا قاعدة عملية ثالثة، وهي منجزية العلم الإجمالي، أو أصالة الاشتغال، أصالة الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي. إذا عندنا كم قاعدة؟ ثلاث قواعد. القاعدة العملية الأولية في حالة الشك، المشهور شو يقولون؟ البراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان. السيد الشهيد شو يقول؟ مسلك حق الطاعة. شو يقول؟ أصالة الاشتغال العقلي، القاعدة العملية الأولية. القاعدة العملية الثانوية، السيد الشهيد والمشهور يتفقون، هي البراءة الشرعية. القاعدة العملية الثالثة هي أصالة الاحتياط في وين؟ في الشبهات والشكوك المقرونة بالعلم الإجمالي. وبالتالي ستو المشهور شو يصير عندهم؟ القاعدة العملية الثانوية براءة الشرعية موافقة ومؤكدة للقاعدة العملية الأولية البراءة العقلية. نعم القاعدة الثالثة أصالة الاحتياط في منجزية العلم الإجمالي تغير القاعدة العملية الأولى والثانية. السيد الشهيد عندنا عند القاعدة العملية الثالثة أصالة الاحتياط العقلي، أصالة الاحتياط في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي موافقة للقاعدة العملية الأولية، أصالة الاشتغال العقلي، ومخالفة للقاعدة العملية الثانية هي أصالة البراءة الشرعية. لكن يوجد فارق، القاعدة العملية الأولية أصالة الاحتياط العقلي وين؟ الشبهات البدوية، والقاعدة العملية الثالثة أصالة الاحتياط في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. هذا تمام الكلام في منجزية العلم الإجمالي. يبقى تحديد أركان العلم الإجمالي، وهذا بحث مهم. نقرأ هذا المقدام. يقول قدس سره: ولكن الصحيح مع هذا، مع هذا يعني ماذا؟ لاحظ قوله: وأما إذا لم نبني على استحالة الترخيص في المخالفة القطعية عن طريق إجراء أصلين مؤمنين في الطرفين. لاحظ العبارة السابقة حينما يقولون ولكن الصحيح مع هذا، يعني مع عدم البناء على استحالة الترخيص في المخالفة القطعية، لا تشكل علينا، لا توجد قرينة تقيد إطلاقات أدلة البراءة، فإننا نقول لا توجد استحالة عقلية، لكن توجد استحالة عقلائية. ولكن الصحيح مع هذا عدم جواز التمسك بالإطلاق المذكور، أي إطلاق المذكور إطلاق أدلة البراءة بحيث تشمل الشبهات البدوية والشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. وذلك يعني عدم جواز التمسك لماذا؟ لأمرين. الأول، أولا لأن الترخيص في المخالفة القطعية وإن لم يكن منافيا عقلا للتكليف الواقعي المعلوم بالإجماع على مبنى الشهيد، غير منافي عقلا، المشهور يرون المنافى العقلي. إذا كان هذا الترخيص ترخيصا منتزعا عن حكمين ظاهريين في الطرفين، لماذا قيد إذا كان منتزعا عن حكمين ظاهريين في الطرفين؟ لأننا قلنا إذا كان الترخيص واقعي والإلزام واقعي يصير تناسبا، إذا التكليف المعلوم بالإجمال واقعي والترخيص واقعي لزم اجتماع حكمين واقعيين أحدهما يلزم والآخر يرخص، لزم اجتماع الضدين. لكن إذا كان الإلزام واقعي والترخيص ظاهري لا منافاة. واضح؟ يقول هكذا لأن الترخيص في المخالفة، مثل ماذا المخالفة؟ ترك الجمعة وترك الظهر. وإن لم يكن هذا الترخيص في الطرفين يعني منافيا عقلا للتكليف الواقعي المعلوم بالإجمال، ما هو التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال؟ وجوب إحدى الصلاتين في ظهيرة يوم الجمعة. يقول إذا كان الترخيص يعني في الطرفين ترخيصا منتزعا عن حكمين ظاهريين في الطرفين، كيف حكمان ظاهريين؟ لأن جريان البراءة في الجمعة فرع الشك في وجوب الجمعة، إجراء البراءة في الظهر فرع الشك في وجوب الظهر، لأن هذا حكم ظاهري. الحكم الظاهري هو الحكم الذي فرض فيه الشك في الحكم الواقعي. يقول ولكنه يعني الترخيص المخالفة القطعية مناف له يعني مناف للتكليف الواقعي المعلوم بالإجماع عقلائيا وعرفا. هل العقلاء بمقتضى سجيتهم العقلائية وفي عرفنا لا يجرون البراءة في الطرفين، ويكفي في ذلك يعني التنافي، ويكفي ذلك يعني المنافاة العقلائية والعرفية في تعذر الأخذ بإطلاق دليل البراءة. وثانيا إن الجامع وجوب إحدى الصلاتين قد تم عليه البيان بالعلم الإجمالي، فيدخل في مفهوم الغاية لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لماذا هنا استشهد بالآية؟ ما استشهد بقبح العقاب بلا بيان، لماذا استشهد بالآية؟ لأن موطن البحث البراءة الشرعية وليس موطن البحث البراءة العقلية، واضح ولا؟ وبالتالي استشهد بالآية. وما كنا معذبين، وين الغاية؟ حتى، إلى أن، حتى هنا بمعنى الغاية، إلى أن، إلى أن نبعث رسولا. ومقتضى مفهوم الغاية أنه مع بعث الرسول وإقامة الحجة وتمام البيان يستحق العقاب، هذا الأولى. وهذا تمامية البيان ينافي إطلاق دليل الأصل المقتضي للترخيص في المخالفة القطعية، ينافي الإطلاق، إطلاق دليل الأصل يعني مطلقا، هذا الأولى. أنت يجري البراءة في الشك البدوي او في الشك المقرون بالعلم الاجمالي، واضح ولا؟ هنا يقول يوجد بيان بعد البراءه ما تجري. وبذلك نصل الى نفس النتائج المشار اليها سابقا على تقدير، وبذلك يعني وباستحاله الترخيص المخالفه القطعيه عقلائيا، نصل الى نفس النتائج المشار اليها سابقا على تقدير استحاله الترخيص في المخالفة القطعية، فلا تجري البراءة في كلا الطرفين، لأن ذلك يعني جريان البراءة في الطرفين ينافي التكليف المعلوم بالإجمال وهو وجوب الصلاة ولو عقلائيا، يعني ولو تنزلنا وأمكننا الاستحالة العقلية كما ذهب إليها المشهور، لكننا نثبت الاستحالة العقلائية ولا تدري فيها. هذا كلامنا إلى هنا في إجراء البراءة في الطرفين، قد تكون نجريها في طرف دون طرف، ترجع بالأمر تحت المعارضة. ولا تجري عن البراءة في أحدهما، أحد الطرفين دون الآخر، دون الطرف الآخر، إذ لا مبرر لترجيح أحدهما، يعني ترجيح جريان البراءة في أحد الطرفين على الآخر، على الطرف الآخر، مع أن نسبتهما، يعني نسبة الطرفين إلى دليل الآخر، دليل البراءة واحدة. الجمعة مشكوك فيها والظهر مشكوك فيه، نسبة الظهر والجمعة إلى البراءة واحدة، ما في مغايرة بينهم، مورد البراءة الشك في التكليف، واضح ولا؟ شككنا في وجوب الجمعة وشككنا في وجوب النسبة واحدة، نسبة الشك في التكليف، واضح. وقد اتضح من مجموع ما تقدم أن النتيجة النهائية بناء على مسلك حق الطاعة حرمة المخالفة القطعية، حرمة المخالفة القطعية من أي باب؟ من باب منجزية العلم الإجمالي، ووجوب الموافقة القطعية معاً، وجوب الموافقة القطعية من أي باب؟ من باب منجزية الاحتمال، من باب مسلك حق الطاعة. هذا ولذلك يقول هو بناء على مسلك حق الطاعة، حرمة المخالفة القطعية من باب منجزية العلم الإجمالي، وجوب الموافقة القطعية من باب منجزية الاحتمال. معروف بعض حرمة المخالفة القطعية يعني ترك الطرفين، مخالفة الطرفين، وجوب الموافقة القطعية امتثال الطرفين، تأتي بالجمعة والجهر والظهر. وبناء على مسلك حق الطاعة، مسلك قاعدة قلت العقاب بلا بيان، حرمة المخالفة القطعية من أي باب؟ من باب منجزية العلم الإجمالي، وعدم وجوب الموافقة القطعية لأنهم لا يقولون بمنجزية الاحتمال، لأنهم يقولون بماذا؟ بطرف العقاب بلا بيان، هم يقولون بوجوب الموافقة الاحتمالية. وبما ذكرناه على المسلك المختار، مسلك حق الطاعة، يعرف أن القاعدة العملية الثانوية وهي البراءة الشرعية تسقط في موارد العلم الإجمالي. عرفنا شلون تسقط لو ما عرفنا؟ تجري في الطرفين يلزم الترخيص المخالفة القطعية وهو محال عقلا أو عقلائيا، تجري في طرف دون طرف ترجيح بنا مرجح يحصل تصاقط، وتوجد قاعدة عملية ثالثة تطابق مصادر القاعدة العملية الأولى. ما هي القاعدة العملية الأولى بناء على رأي الشريف؟ أصالة الاحتياط العقلي بناء على رأي المشهور، أصالة البراءة العقلية بناء على رأي الشهيد، أصالة الاحتياط العقلي. فهو ناظر إلى مبنى يقول وتوجد قاعدة عملية ثالثة تطابق مفاد ما نستفيده من القاعدة العملية الأولى. القاعدة العملية الأولى أصالة الاحتياط العقلي، ونسمي هذه القاعدة الثالثة بأصالة الاشتغال في موارد العلم الإجمالي، أو بقاعدة منجزية العلم الإجمالي. هذا تمام الكلام في هذا المبحث، جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي. يبقى تحديد أركان العلم الإجمالي، ودي مهمة جدا، أربعة أركان هذه تفهمونها أولا ثم تحفظونها صم، إذا ما حفظتونها صم مشكل تنصمونها. ليش؟ لأن بموارد كثيرة الطالب قد يتصور يوجد علم إجمالي وهو مخترق من أركان العلم الإجمالي، فلا بد هذه تنحفظ زي ما زي بعد أن تفهم. والأركان بسيطة مو صعبة. الركن الأول وجود العلم بالجامع، تعلم بجامع وجود إحدى الثلاثين، نجاسة أحد الإناعين. الركن الثاني أن لا يسر العلم من الجامع إلى الفرد، إذا سر العلم من وجوب إحدى الثلاثين إلى وجوب خصوص الجمعة بعد صارت شنو؟ صلاة الظهر مشكوك فيها شكا بدويا،
تجري فيها البراءة الشرعية، ما في معارضة بقى. صار علم تفصيلي بعد بالستين دولار. الآن إذا هذا الشيء وجداني ترى بالبنت إلا لبس ثوب، إما أنت أو أنت. بعدين شخصنا لا أن الأول هو اللي لبس الثوب، بعد الثاني ما لبس الثوب. صار علم تفصيلي مو علم إجمالي، واضح ولا؟ نقرأ الركن الأول والثاني تعديد أركان هذه القاعدة. نستطيع أن نستخلص مما تقدم أن قاعدة منجزية العلم الإجمالي لها عدة أركان. الأول وجود العلم بالجامع، إذا لولا العلم بالجامع لكانت الشبهة في كل طرف بدوية بعد وتجري فيها البراءة الشرعية. لابد علم بالجامع، أما إذا ما في جامع هذا الإناء إما نجس وإما طاهر، ما في إناء ثاني بعد، جامع ما موجود، بعد تجري البراءة كل شيء لك طاهر. الثاني الركن الثاني وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته، يعني عدم سراية العلم إلى الفارد. يسري من وجوب إحدى الصلاتين، شخص إن إحدى الصلاتين المراد بها منه منه الجمعة، هذا إحنا نقول أحد المؤمنين يقول له بس اسكت عرفته بعد خلاص هذا العلم الإجمالي أحد المؤمنين فلان والله علان والله كنعان انعرف بعد واضح ولا؟ وإذا تقول اسكت لا تصير غيبة لأننا عرفت بعد منه واضح ولا؟ وقوف العلم على الجامع وعدم سراية العلم إلى الفرد، إذ لو كان الجامع معلوما في ضمن فرد معين لكان علما تفصيليا لا إجماليا، لا علما إجماليا وليس علما إجماليا، ولما كان منجزا هذا العلم إلا بالنسبة إلى ذلك الفرد بالخصوص، ذلك الفرد الذي تعين. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث هذا مهم ودقيق، الشرط الثالث مهم ودقيق، يقولون هكذا: أن يكون كل طرف من الطرفين مشمولا للبراءة بحد نفسه بقطع النظر عن المعارضة. تفتكر افرضوا هكذا تريد المثل، خب أنا مو ممثل مهنا المثل إليكم، المثل إليكم زين. لو علمت أن لديك ثوبان نجسين، هذان الثوبان واحد منهم موجود يعني فيكم عندك والثاني وين موجود في القمر، لما راح ماذا يشتمون القمر هذا الثوب الداهية هني التفت به تقول إجراء البراءة في الثوب الموجود فيكم معارض بإجراء البراءة بالثوب الموجود في المريخ أو في القمر أو في الإسكيمو أو في دولة تغسلينك ما بتروح أو في دولة ما موجودة. هذا ما يعبر عنه بخروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء. مو موجود ابتلاء كنت يقولون إذا خرج أحد الأطراف عن محل الابتلاء في هذا الحال ما تجري البراءة. أنت تجري البراءة حق شنو؟ لغفل التكليف. تكليف ما موجود عندك أنت، ما من سبب ابتلاء حتى التكليف. واضح ولا؟ وهكذا التفت. أنت تعرف أنه إما الجبن الموجود في بيتك نجس أو الجبن الموجود وين في بريطانيا نجس. خب الجبن الموجود في بريطانيا الآن أنت مو مورد ابتلاء حتى تجري فيه البراءة، مورد جريان البراءة الشك في التكليف. الآن أنت التكليف التكليف منتبه في حقك بالنسبة إلى اللي موجود في بريطانيا. واضح الأولى سيقولون بقطع النظر عن المعارضة، أولا خل البراءة تجري، أولا خل البراءة تجري في الجبن الموجود في قوم وفي الجبن الموجود في بريطانيا، بعدين اتكلم عن المعارضة والتفاقم. أما إذا أصلا البراءة ما تجري في هذه الحالة بعد ما يتنجز العلم الإجمالي، يصير عندك شك بدونها، يصير عندك بس هذا الجبن أو الثوب الموجود فيكم تجري البراءة. هذا ما يعبر عنه بالركن الثالث، أن يكون كل طرف من الأطراف بقطع النظر وبغض النظر وبغض النظر عن المعارضة يكون مجرى للبراءة. قبل ما نروح إلى رتبة المعارضة أولا خلي البراءة تجري، أما إذا البراءة أصلا ما جرت واضح ولا؟ هذا الركن الثالث. والركن الرابع بعد نمثل إليك ونشرح فيهم سريع. الركن الرابع أحيانا البراءة تجري لكن إذا تجري ما تصير مخالفة قطعية. شلون التفت؟ لو تعرف إن ثوب من جميع الأثواب الموجودة في الدنيا نجس، يعني حتى لو المولى قال لك يلا اقتحم تقدر تلبس الثياب الموجودة في الدنيا كلها؟ وهكذا لو علمت النجوم النجس في كل من بين الأجبان الموجودة في كل العالم، يعني حتى لو أجرينا البراءة في كل الأطراف واضح ولا لا؟ اني تقدر تاكل كل الاجبان؟ مخالفه قطعيه ما موجوده. احس بعض انواع العلم الاجمالي تصير مخالفه قطعيه، تصير في الجمعه والظهر. الى اين نجسين؟ هي يسمونها شبهه محصوره. اثنين هم تقتحمهم. لكن لو علمت ان هناك اناء نجس من بين كل الاواني الموجوده في العالم، يعني حتى لو رخصوا لك. ففي موارد الشبهة الغير المحصورة لا يتنجس العلم الإجمالي. لماذا؟ لأنه حتى لو رخص وأذن وجرت البراءة لا تلزم المخالفة القطعية عملا، في مقام العمل ما تصير مخالفة قطعية. إذن عندنا أركان أربعة. الركن الأول العند بالجامع، الركن الثاني وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته الى الفارغ، الركن الثالث ان يكون كل طرف من الاطراف مجرى للبراءة بقطع النظر عن المعارضة، والركن الرابع والاخير انه لا ان تلزم المخالفة العملية فيما لو رخص في الاطراف، واما اذا ما لزمت مخالفة عملية ولا لزمت مخالفة قطعية من جريان البراءة في الأطراف هذا العلم الإجمالي ما يتنجس. يلا نقرأ هذا المقدار على السريع يا مولانا. الثالث أن يكون كل من الطرفين مثلا الجمعة والظهر مشمولا في نفسه وبقطع النظر عن التعارض، يعني تعارض البراءة في الأصلين، تعارض الأصلين في الطرفين، التعارض الناشئ من العلم الإجمالي لدليل أصالة البراءة. إذ لو كان أحدهما مثلا غير مشمول لدليل البراءة لسبب آخر، مثل ماذا السبب الآخر؟ يقولون خروج التكليف عن شنو؟ محل الابتلاء. مثال ثاني يا مولانا، لو كنت مضطر أنت يا مولانا تعلم أن أحد اللحمين ميتة وانت منطار طرق طرار، انت بتموت من الجوع، عرفت لو لا اضطرت تاكل واحد منهم؟ خب الثاني بعد تقول اجراء البراءة فيه معارضة، اصلا ما هذا المضطر براءة ما تجري فيه مرفوعة النار، واضح ولا؟ ملتفتين؟ فهذا من الامثلة، يكون احد الاطراف خارج عن محل الابتلاء، يكون احد الاطراف شنو؟ مضطر اليه. الثالث أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه وبقطع النظر، يعني وبغض النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي. التعارض يعني ماذا؟ يعني تعارض جريان البراءة في الطرفين من التعارض الناشئ من العلم الإجمالي لدليل أصالة البراءة. شوف، من التعارض لدليل أصالة البراءة، هذا التعارض الناشئ من العلم الإجمالي. العبارة واضحة أو لا؟ وبقطع النظر عن التعارض لدليل أصالة البراءة، لاحظ العبارة، عن التعارض لدليل أصالة البراءة، هذا التعارض من وين نشأ؟ الناشئ من العلم الإجمالي. هذا الناشئ من العلم الإجمالي تقدر تخليها بين قوسين أو بين شرطتين. العبارة واضحة ولا؟ زين. شنو؟ ما يضرها. شوف، وبقطع النظر عن التعارض، هذا التعارض وين؟ التعارض في وين؟ التعارض لدليل أصالة البراءة. دليل أصالة البراءة في الأول متعارض مع دليل أصالة البراءة في الثاني. هذا التعارض من وين نشأ؟ من العلم الإجمالي، الناشئ من العلم الإجمالي. هذا الناشئ من العلم الإجمالي تقدر تخليه من قوسين. المهم احنا مو متعارضين بالنسخ، احنا متعارضين بشنو؟ بالمضمون. إذ لو كان أحدهما مثلا غير مشمول لدليل البراءة لسبب آخر، مثل ماذا السبب؟ خروج الطرف عن محل الادلاء، مثل كون الطرف مضطر إليه. نجي أمثلة كثيرة. زين، وأنا وصلنا يا مولانا، لجرت البراءة في الطرف الآخر بدون محذور، الطرف الثاني اللي هو محل ابتلاء، في الطرف الثاني اللي مو مضطر إليه تجري فيه البراءة بلا محذور، لأن البراءة في طرف واحد لا تعني الترخيص في المخالفة القطعية. ما في مخالفة قطعية، إذا قاهرين خارج عن ابتلاء، قاهرين أنت مضطر إليه، يعني بعد ما يلزم منه مخالفة قطعية، وإنما لا تجري البراءة لأنها معارضة البراءة في الطرف الآخر. فإذا افترضنا أن الطرف الآخر، هذا المراد الطرف الآخر خارج عن محل الابتلاء والمضطر إليه، كان محروما من البراءة لسبب آخر، ما هو السبب؟ الاضطرار أو خروج عن محل الابتلاء، فالأمانع من جريان البراءة في الطرف المقابل له، الطرف المقابل له يعني الطرف غير المضطر أو الطرف الذي هو محل الابتلاء، ومع جريانها جريان البراءة في الطرف الآخر لا تجب الموافقة القطعية. الرابع من الأركان أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وإمكان وقوع المخالفة القطعية خارجا على وجه مأذون فيه. إذا كانت الشبهة غير محصورة ما تصير مخالفة قطعية أو لا، واضح أو لا؟ أنت تعرف في نفسة ما يصحها من بين هذه المياه المعدنية الموجودة في العالم كلها قرشة نشتين، وحتى لو أجريت البراءة تقدر تشرب ماء الصحة إلا في كل العالم إلا إذا بصير تنكر وحدك ماذا أولا. وإمكان وقوع المخالفة القطعية خارجا يعني في الخارج على وجه يكون هذه المخالفة مأذونا فيها. إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف ما يقدر أصلا يقتحم كل الأفراد حتى مع الإذن والترخيص لقصور في قدرته، المكلف قاصر أصلا ما يقدر قدرته ما فلا محذور في إجراء البراءة في كل من الطرفين، لأن ذلك يعني إجراء البراءة مو طرفين في كل الأطراف، كل الأطراف لن يؤدي إلى تمكين المكلف من مخالفة من إيقاع المخالفة القطعية، ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالإجمال عقلا بناء على رأي مشهور، أو عقلائيا بناء على رأي السيد الشهيد. واضح؟ ثم يوضح السيد الصدر الله يرحمه، كل الأمور اللي يسقط فيها العلم الإجمالي تسقط منجزية نظرا لاختلال ركن من الأركان الأربعة، ويشرف في التمثيل. وكل الحالات التي تسقط فيها قاعدة منجزية العلم الإجمالي يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.